بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أتصور أن مجرى الدرس اليوم والأسبوع القادم سيكون كالآتي: يتبقى لنا من الإيمان الأوسط نحو ما يقرب من 90 صفحة، وتسعين صفحة على منهجنا سيحتاج إلى ما يقرب من 9 أشهر إلى سنة، على منهجنا من 9 أشهر إلى سنة. والجزء الذي وفقنا الله تعالى لإنجازه هو الجزء المهم في الكتاب، والذي سيتلوه بعد ذلك إنما هو تأصيل لما ذكر أو تفصيل لما ذكر أو إجمال أحيانا لبعض ما ذكر. يبقى الذي يتبقى في الكتاب إما إجمال لشيء فصل قبل ذلك، أو إجمال أو تفسير لشيء أجمل قبل ذلك، أو تأصيل خفيف لبعض ما سبق ذكره قبل ذلك. وعليه فإن شاء الله ستكون المحاضرة القادمة استعراض عام للجزء المتبقي. الجزء الأخير ده أنا هلخصه وهجمله في نقاط وأفكار أساسية تكون في المحاضرة القادمة، بحيث نكون بذلك قد أنهينا الكتاب تماما، إما شرحا وإما عرضا، إما شرحا وإما عرضا. ولازلت أتلقى طلبات الإخوة الذين يريدون الاشتراك في تصور المناظرة. هي ليست مناظرة بقدر ما هي تصور مناظرة. أتصور أن تكون المناظرة كالآتي: أن يكون هناك من يمثل المرجئة، وهناك من يمثل الوعيدية، وهناك من يمثل منهج أهل السنة والجماعة، وهناك الذي يوجه الحديث. يعني يقول مثلا: دار خلاف بين أرباب المقالات في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان، فما تقولون في هذه القضية؟ فيبدأ المرجئة يقولون كلامهم في هذه القضية ويستدلون بأدلته، فيرد عليهم الوعيدية فيقولون إن كلامكم هذا باطل لأن كذا وكذا وكذا وكذا. فهنا أهل الحق يظهر كلامهم: إن كلامكم أيها المرجئة في هذه المسألة ليس بحق، كما أن كلامكم أيتها الوعيدية ليس هذا أيضا بحق، والحق في هذه المسألة كذا وكذا وكذا وكذا، وما ذهبتم إليه من كذا فإنه مدحوض باطل من عدة أوجه: الوجه الأول كذا، والثاني كذا، والثالث كذا، دون إطالة. وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير بإذن الله تعالى. فمن اليوم لحينها من أراد أن يرغب في هذه المناظرة دون خوف ولا وجل ولا وصب ولا نصب، من أراد أن يشارك فيها فعليه مش يسجل اسمه، أن يأتي بذاته وشخصه وعينه، وعليه أيضا أن يجمع مادة يعرضها عليه. يعني هل يريد أن يعرض منهج المعتزلة؟ يجمع كلام المعتزلة في الكتاب كله وأدلة المعتزلة في الكتاب كله ويعرض ما جمع عليه. وهذا يريد أن يمثل منهج المرجئة، يعرض كلام المرجئة في الكتاب كله بأدلتهم بشبههم بكل ما يقولون، ويعرض هذا الكلام عليه وهكذا. وإن شاء الله يعني أرجح أن يكون الشيخ الدكتور محمد عبد السلام هو الذي يوجهه دفة المناظرة. هذا مجرد يعني إيه رأي ومشورة والله مستعان. فما رأيكم في هذه الفكرة؟ موافقون؟ موافقون. طيب الحمد لله. احنا ليس عندنا منهج من اعترض انطرد. عارفين المنهج ده؟ هناك منهج من اعترض انطرد. لكن منهجنا وأمرهم شورى بينهم، لا بأس إن شاء الله. هذه الدقائق نقضيها بإذن الله تعالى في بيان أمر كلنا في حاجة إليه. هذا الأمر هو منهج السلوك الذي ينبغي أن يسار عليه، منهج السلوك الذي ينبغي أن يسار عليه. لأن كثيرا من الناس يظن أنه عندما يطلب بعض العلم من هنا وهناك يكون بذلك ناجيا موفقا، وغاب عليه أن النجاة وأن الخير وأن الفضل إنما يكون مع الأدب، إنما يكون مع الأدب. ولذلك كان العلماء قديما يقولون طلب باب واحد في الأدب أحب من طلب 70 بابا في الفقه. طلب باب واحد في الأدب أحب من طلب 70 بابا في الفقه. وكان العلماء قديما يأخذون عن مشائخهم ليس العلم، ولكن كانوا يجمعون مع العلم الأدب، وكانوا يستفيدون مع العلم الهدي والدل، الدل اللي هو السمت وطريقة الحديث وطريقة التعبير والأسلوب، حتى طريقة المشي، حتى طريقة التصور، الفهم، هذا كله إنما يستفيدونه عن أهل العلم. وكان من أكثر الناس أدبا الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ويا له من إمام مبجل، يعني له مقام عال وكعب مرتفع في هذا الباب عليه رحمة الله. عندما أتى إليه شخص فقال له إنك أعلم من في الأرض، إنك أعلم من في الأرض، فقال له الإمام الشافعي يرحمك الله إنما نحن متفاوتون في الجهل. أرأيت إلى هذه الجملة؟ يرحمك الله إنما نحن متفاوتون في الجهل، أي أنتم على جهل وأنا أيضا جاهل، ولكن جهلي أخف من جهلكم، إنما نحن متفاوتون في الجهل. فلله دره من إمام. ولذلك سئل الإمام الشافعي عن سبب هذا الأدب وعن كيفية طلبه لهذا الأدب، يعني هذا الأدب الجم الذي تميزت به والذي يعني فقت به الأقران، كيف حصلته؟ كيف حصلته؟ وهذه مسألة كثيرا ما كان المتقدمون يعني يتعرضون لها. مثلا سئل الشعبي كيف حصلت هذا العلم، وكان الشعبي لا يكتب سوادا في بياض من شدة الحفظ، حتى كان يسمى أحيانا بالمصحف اللي هو مين؟ الشعبي. كان حافظة واعيا لكل ما يسمع، لا يكاد أن يسمع شيئا إلا أثبته. قالوا للشعبي كيف لك بهذا العلم، فقال صبر كصبر الجماد، صبر كصبر الجماد، في رواية تذكرة الحفاظ كصبر الحمار، ولكن يعني ورأيتها أنها ثقيلة فقلت صبر كصبر الجماد، صبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب، من أول الطيور التي تصحو تنتفض في أعشاشها الغراب، وبكور كبكور الغراب، وترك الاعتماد، ترك الاعتماد أي الكسل، أعظم آفة تصيب طالب العلم الكسل. إحنا مثلا عاوزين مناظرة بعد 10 أيام، يا سيدي لسه بدري، قبلها بيوم تأتي نعملها، ها؟ هذا اسمه الاعتماد. الاعتماد معناه اللي هو التواني والكسل والاسترخاء والتباطؤ والتثاقل، فهذه آفة تصيب الطلبة عموما، أي طالب تصيب عموما. الإخوة مثلا يقول لك الامتحان لسه على دي شهر ونص، بدري شد البطانية يا جدع ونام، بدري لسه، قبل امتحان يومين ثلاثة نذاكر. خطأ. نفي الاعتماد ده مهم جدا. والسير في البلاد، والسير في البلاد، يبقى نفي الاعتماد والسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الايه الجماد، ورواية التذكرة الحمار. يبقى الناس الذين أوتوا شيئا يتميزون به عن غيرهم كان يسألون كيف حصلتم هذا الشأن، فمما ميز به الإمام الشافعي الأدب، الأدب. فسئل كيف طلبك لهذا الأدب، كيف طلبك لهذا الأدب، فقال هذا الإمام المبجل: أرأيت أما رؤوما فقدت وليدها كيف تطلبه؟ الأم الرؤوم هي الأم التي تحب أولادها وتحرص عليهم، فهي شديدة الشفقة بهم، هذه الأم فقدت ولدها، كيف تطلب هذا الولد؟ هذا الولد عندما يستيقظ من النوم تهتم بلبسه وطعامه وشرابه وتدلله وتداعبه وهكذا، ثم فقدت هذا الولد، كيف تطلب هذا الولد؟ يكاد عقلها أن يطير، تطلبه في كل مكان، في مشرق أو مغرب، في وارد أو صادر، هذا هو المتصور. أما إذا كانت الأم غير رؤوم، إيه اللي بيحصل؟ تصبح الصبح فتح الباب وتقوم طالع ليه العيال في الشارع زي الكتاكيت كده، اللي يسرح هنا واللي هنا واللي هنا. لو واحد قال لها ان ابنك وقع في بلاعة مش مشكلة، اي حد يجيبه، ابنك مثلا اطلاق مطفطين ولا بتاع مش مشكلة، الجارة تغسل له هدوم، وقت الاكل مش مشكلة، في اي مكان يخش ياكل، لانها ليست رؤوما، ليست رؤوما. اما الام الرؤوم هي الحريصة، هي الحريصة. والمطلوب ان طالب العلم او ان المسلم عموما لابد أن يكون حريصا على السلوك الذي ينبغي أن يتخلق به. إذا قرأنا في كتب الأدب والتهذيب نجد أن الخلال الطيبة التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم هي كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولو تكلمنا عن هذه الخلال لاحتاج الأمر إلى وقت طويل طويل، ولكن هل هناك من خلال جامعة وصفات فاضلة تجتمع فيها كل صفات الخير وكل وجوه السلوك الحسن؟ ثلاث صفات. الصفة الأولى صفة الصبر، الصبر. والصفة الثانية صفة الرفق، والصفة الثالثة صفة الصدق. ثلاث صفات ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الصفات، ثلاث صفات: الصبر والرفق والصدق. الصبر، الصبر من أعظم الخلال، لأنه يحتاج إلى مجاهدة، وأصل هذه الخلال في القلب، يعني أصل الصبر وأصل الرفق وأصل الصدق، أصل الحياة دي كلها موجودة في القلب. فإذا انصلح القلب انصلحت هذه الخلال، فعاد الأمر أيضا إلى القلب. الصبر، الصبر يطلق على أنواع، فهناك صبر على قدر الله، وهناك صبر على طاعة الله عز وجل، وهناك صبر على الأذى ومخالطة الخلق، وهناك صبر عن المعصية. إذن هذه أنواع الصبر، هذه أنواع الصبر. وقد أمر الله تعالى المؤمنين أن يستعينوا بالصبر في أمورهم كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر والصلاة. ومن صفات الله عز وجل الصبر، ومن أسمائه سبحانه الصبور، الصبور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيه. سبحانه سبحانه سبحانه. يعني انظر إلى ربك الكريم كيف أنه يوسع للناس أرزاقهم، وكيف أنه يمن عليهم بعظيم مننه وواسع آلائه، ومع ذلك فنجد بعض الناس يأبى إلا أن ينابز الله تعالى بالكفر. فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يدعي له الولد، ومنهم من يزعم له الصاحبة، ومنهم من يجعل مناهج أرضية يحارب بها شرع الله عز وجل. ومع هذا جميعا فإن الله تعالى يرزقهم ويعافيهم، أي يكثر نسلهم، يرزقهم ويكثر نسلهم. هذا لأنه سبحانه وتعالى يعني صبور، صبور، لا يقابل الإساءة بمثلها، ولكنه سبحانه وتعالى يعفو ويصبر. والصبر دائما ممدوح، والصبر دائما ممدوح. فالخلال التي ذكرت كلها ممدوحة من كل وجه، كلها ممدوحة من كل وجه، لأنها صفات الكمال في النفس البشرية، فهي ممدوحة من كل وجه. بخلاف الغضب، قد يكون ممدوحا في وقت، مذموما في وقت. وبخلاف الشهوة، فإنها تكون ممدوحة في وقت، مذمومة في وقت. أما هذه الخلال الثلاث فإنها ممدوحة من كل وجه، في كل وضع، في كل حال. الصبر، الصبر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يؤت أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إذن الصبر منة من الله تعالى، وكرم من الله تعالى، وتوفيق من الله تعالى للصابر أن يصبر، للصابر أن يصبر. ولذلك بشر الله تعالى الصابرين، بشرهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر صبر على قدر الله، قدر الله تعالى الذي يجريه على العباد كله خير، كله خير، لا شر فيه. ما من شيء يجرى عليك بقدر الله عز وجل وتحسبه شرا إلا كان ذلك الشر فيما تزعم هو الخير بعينه، هو الخير بعينه. مثال ذلك حادثة الإفك، حادثة الإفك. خاض الناس في عرض أم المؤمنين، أم عبد الله الصابرة العفيفة الطاهرة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. خاض الناس في عرضها وهي من ذلك جميعا بريئة، بريئة. فكان ذلك شرا فيما يظن الناس، ولكن الله تعالى جعل هذا الحدث خيرا كبيرا، إذ إنه فتش أحوال المنافقين وأبان عن مكنونات صدورهم ونفثات قلوبهم. فكان ذلك الحدث وإن كان في باديه هو الشر، إلا أن في باطنه هو الخير. قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وانظر أيضا إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لو قيل لك إن قوما نزعوا أخاهم الصغير من أحضان أبيه وأبوه به كلف يحبه حبا جما فأخذوه ثم بعد ذلك رموه في البئر ثم بعد ذلك انظر إلى هذا البئر كم كان عمقه، كم كانت ظلمته، يا ترى ما الذي أصاب هذا الطفل الصغير من الحزن والخوف والروع والفزع والهول للظلمة وللجوع ولهذا المكان المخوف ولفراق الأهل والصحب والوالد، ثم يخرج هذا الطفل ليباع بثمن بخس دراهم ثم يتقلب به الحال لكي تراوده امرأة عزيز مصر فيرفض فيدخل السجن. إنها قصة كلها أحزان وأحزان ومشاق ومشاق. قيل مكث يوسف في السجن 9 سنين، 9 سنوات في السجن، ما جريرته؟ ما ذنبه؟ ما الذي ارتكبه؟ لم يفعل شيئا. إذن 9 سنين في السجن، وقبل السجن كان عبدا، وقبل العبودية رمي في البئر وحرم من أبويه وأهله وأصحابه وعشيرته مع الخوف والفزع والهلع والجوع. إنها قصة تعبر عن مأساة كما يقولون، لكن كما يقولون العبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. العبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. فما من أحد منا ولد تاما أو كاملا، كلنا كان يبكي ويصرخ ولا يعرف المشي ويعتمد على غيره في قضاء حاجته وتنظيف نفسه. ثم بعد ذلك عندما شببت وصرت يافعا صرت شبه مكتمل. فالعبرة ليست في نقص البداية ولكنها في تمام النهاية أو كمال النهاية. انقلب الأمر بيوسف أن صار وماذا؟ عزيز مصر. صار هو عزيز مصر، بيده خزائن البلاد وبيده مقاليد الحكم، هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يفيض بالرزق على الخلق ويقبض. وحتى أتاه إخوته وهم يجهلون في قصة طويلة تعرضت لها معكم من قبل. إذن هذه القصة إذا لم نعرف نهايتها لقلنا بأنها قصة مأساوية، ولا يمكن أبدا أن يوجد أولاد على وجه الأرض لهم من غلظ الأكباد وقسوة القلوب ما كان الإخوة يوسف. ومع ذلك كيف كانت النهاية؟ إذن ليس الأمر شرا ولكن كان ماذا؟ كان خيرا محضا. ليس الأمر شرا صرفا بل كان خيرا محضا. إذن قدر الله تعالى خير كله، حتى ولو بدا للناس أن فيه شرا أو أن في ظاهره شرا. فتنة الدجال أعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض من يوم أن خلق الله تعالى الأرض إلى يوم أن يرث الله الأرض من عليها. فتنة الدجال، فتنة الدجال أعظم فتنة جعلها الله تعالى في دنيا الناس. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من شر الدجال ولم يترك صلاة إلا تعوذ من الدجال، وكان كثيرا ما يحذر أصحابه الدجال فكان يرفع فيه ويخفض، وكان الصحابة يتأثرون ويبكون، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يهدئ منهم ويخبرهم أنه إن ظهر وهو بينهم فهو حجيجهم. ثم يحث النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين على قراءة سورة الكهف. الدجال، مع أن الدجال فتنة عظيمة كان يمر على الأرض الخربة فيأمرها أن تخضر فتخضر، ويمر على الأرض فيقول لها أخرجي كنوزك فيخرج ما فيها من كنوز الذهب والفضة والأموال والخيرات الموجودة في باطن الأرض، تخرج كأنها يعاسيب النحل. كان يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر السماء أن تمسك ماءها فتمسك، يمر على الأرض وهي مروج خضراء تجري بها الأنهار فيأمرها أن تكون يبابا قفرا فتصير يبابا قفرا، ويمر على الصحراء الجرداء يأمرها أن تكون مروجا خضرا فتصير مروجا خضرا، حتى ظن الناس أنه والله جعل جنة وجعل نار. فتنة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يحمي أولادنا وذريتنا من بعدنا من شر هذا الدجال، وأن يبصرهم شره وأن يروا ما بين جبينه الدجال. ولكنه كان خيرا محضا. ما وجه الخير؟ ظهرت اليهود الذين لم يظهروا قبلهم، وهم 70,000 من يهود أصفهان بإيران، وهذا دليل على أن هذه البلدة التعسة وهي إيران هي مصدر الشر كله، هي مصدر الشر كله. 70,000 من يهود إيران سيبايعون الدجال كما وردت بذلك الآثار، يلبسون الطيالس يتبعونه ويحمونه وينصرونه ويكونون بين يديه. ظهر هؤلاء اليهود الذين ربما كانوا قبل لا يظهرون، ضعاف الإيمان الذين امتلأت قلوبهم ريبة وشكا في دين الله، لا يعرفون إلا عند الشدائد والفتن يظهرون على جليتهم، حتى يتميز الناس إلى فسطاطين لا ثالث لهما. إذا تمييز الناس إلى فسطاطين ليس هذا إلا في زمن الدجال، إما أن يكون كافرا محضا آمن بالدجال، وإما أن يكون مؤمنا محضا يكفر بالدجال ويؤمن برب الأرباب رب الأرض والسماء. إذا هذا خير، تمييز الناس هذا من أعظم الخير. إن كثيرا من الفتن والبلايا والرزايب التي تئن بها هذه الأمة سببها أن كثيرا من الخلطاء يسون وسط أهل الصلاح ليفسدوهم أو ليفسدوا من حوله، فيكونون سببا لحصول الفساد العريض، وأهل الخير ربما هم مشغولون بأنفسهم عن النظر في من حولهم. أيها الأحباب، قدر الله تعالى كله خير، لابد أن تؤمن بذلك. وما جعل الله تعالى شيئا في الكون كان شرا أبدا، ما جعل الله تعالى شيئا في الكون كان شرا أبدا، حتى إن تسلط الكفار على المسلمين هذا من الخير. فعندما يترك المسلمون دينهم ويغفلون عن ذلك الدين فإن الله تعالى يسلط عليهم أعداءهم، يستأصلونهم ويضربون عليهم الذلة والصغار ويجرعونهم كؤوس الذل ومرارة الهزيمة، عندها يستفيق المسلمون ويشعرون بقيمة دينهم فيفيئون إليه ويستمسكون به. إذن استطالة الكفار على المسلمين وسباحتهم لأعراض المؤمنين وأموال المؤمنين وديار المؤمنين ليس شرا، بل هو خير إن شاء الله. لابد أن تؤمن أن قدر الله تعالى كله خير. أن قدر الله تعالى كله خير، لابد أن تؤمن أن قدر الله تعالى كله خير. إذا أمنت بذلك فعليك أن تصبر على قدر الله، فعليك أن تصبر على قدر الله. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اسمع هذه الآية المباركة: ومن يؤمن بالله يهدي إيه؟ يهدي قلبه، يهدي قلبه. يا ريت الآية دي نكتبها كده ويخليها قدامنا عشان نحفظها. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي ذلك القلب إلى الفضائل، ويهديه إلى التمييز والرشاد، يهديه إلى كل خير. فأصول الخير موجودة في القلب، ولن يحصل لك هذا الخير إلا بالإيمان، لن يحصل لك هذا الخير إلا بالإيمان. قال بعض السلف: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، أو يرضى ويسلم. الرضا والإسلام، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا تتبرم أبدا من قدر الله عز وجل عند المصائب، لا تتبرم أبدا من قدر الله تعالى عند المصائب. لو أصبت في زوجك، في ولدك، في مالك، في صحتك، في وقتك، في عرضك، في أي شيء، اصبر على ذلك وارض بقدر الله عز وجل، ولا تشكي ربك لخلقه، ولكن فصبر جميل. كما قال هذا العبد الصالح عندما فقد ولده يوسف ثم أتبعه ذلك بفقد ولده الثاني، قال: فصبر جميل. والصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى، ولذلك قال ذلك العبد الصالح: إنما أشكو بثي. والبث هو ما يكون في القلب، حزن القلب يسمى بث. الشيء الذي يجثم على الصدر، أحيانا تجي صدرك كده يعني مش قادر، حاجة تقيلة على صدرك ما بتستريحش لما تتكلم، فكلامك للترويح عما يكون في صدرك هذا يسمى بث، يسمى بث. فنفثة المصدور تريحه، نفثة المصدور تريحه، يعني لما يتكلم عن الشيء الموجود في صدره بيستريح. لكن المؤمن يشكي حاله إلى من؟ إلى الله عز وجل. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الناس يعملوا لنا إيه؟ شد حيلك والجدعا، أنت أداه أدود يا سيدي ولا يهمك، يا ما ناس غيرك حصل لهم كده وزيادة. ألا عملوا إيه الناس؟ عملوا حاجة؟ لم يصنعوا شيء، لم يصنعوا شيء، وما قالوه أنا أعرفه. لكن إذا اكتفيت بربي واعتمدت على ربي وانقطعت إلى ربي وسألته معيته وسألته أن يريحني وأن يأخذ بيدي وأن يسددني وأن يلهمني الرشد والرشاد والخير والسداد، لكان ذلك خيرا من شكوى الله تعالى إلى خلقه. الصبر على قدر الله عز وجل، الصبر على طاعة الله عز وجل، طاعة الله تحتاج منك إلى صبر، تحتاج منك إلى صبر. لن تأتي بالطاعة إلا ببذل المشقة، إلا ببذل المشقة، إلا بالتعب، إلا بالنصب. كل طاعة تأملها تجد فيها نصبا وتعبا، تجد فيها نصبا وتعب. ولكن إذا تعودت هذه الطاعة وتمرستها صارت هذه الطاعة تمثل لذاذة وقرة عين. انظر إلى الصلاة، كيف أن بعض الناس ربما يستثقل الصلاة، لكن هذه الصلاة لو تعودت عليها وصارت ديدنا وصارت علاقة وصارت محلا للسؤال والدعاء واللوذ والالتجاء لكانت الصلاة قرة عين لك كما كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن ثقيل. وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. سبحان الله. إذا الطاعات تحتاج منك إلى جهد، الطاعات تحتاج منك إلى جهد، والجهد هو الصبر. لن تستطيع بذل الجهد إلا بالصبر، لن تستطيع بذل الجهد إلا بالصبر. أما إذا انقطعت أنفاسك فلن تصل. تصور، تصور لو أنك تركب قاربا، قاربا، وفي منتصف المسافة كلت قواك، كلت قواك، ضعفت ولا تستطيع التجديف. لكن إذا لم تصبر، إذا لم تصبر انقلب ذلك القارب في وسط البحر. أما إذا صابرت وجاهدت نفسك على تعبك وعلى ألمك وعلى ضعفك، وصل القارب عند الحافة الأخرى للبحر، فنجوت وسعدت، فنجوت وسعدت. في هناك برين وبينهم بحر كبير، بر قفر مليء بالحيات والعقارب والحيوانات المفترسة، ومليء بما لا خير فيه ولا قيمة له. فإذا نظرت إلى البر الآخر وجدت جنانا وحدائق وأنوارا، وجدت أزهارا، ووجدت أناسية ليسوا كالأناسي الذين أنت تعرفهم، أناس آخرون يلبسون ملابس مختلفة ويتنعمون نعيما مختلفا. الذي سيحصل يحملك الشوق ويدفعك الحنين وتدفعك الرغبة إلى أن تركب هذا المركب أو هذا القارب حتى تنقلب إلى الضفة الأخرى للبحر. ولكن هذا البحر بحر عريض مليء بالأمواج، مليء أيضا بأسماك القرش والحيتان، ولا يصل إلى هذه الضفة الأخرى إلا من صابر نفسه وجاهد. ركبت القارب وفي نص الطريق تعبت، ضعفت، إيه اللي يحصل؟ إذا تركت نفسك أيها الرجل انقلب بك القارب، وصرت طعمة سائغة في أفواه الأسماك والحيتان، ولن تصل إلى بغيتك ولا إلى مرادك. ولو صبرت وجاهدت ستصل بإذن الله تعالى، فتنال ما تريد وتصل إلى بغيتك. إذن لن تصل إلى المطلوب إلا بعد بذل الجهد. سبحان الله. ما من مطلوب أنت تطلبه في الدنيا وتصل إليه إلا بعد بذل الجهد، إلا بعد بذل الجهد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذا لابد من الصبر، إذا لابد من الصبر. والطاعة هي التي توصلك إلى المراد، الطاعة هي التي توصلك إلى المراد، توصلك إلى الله، هي التي توصلك إلى الله. فلا بد أن تصابر نفسك على هذه الطاعة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال أهل العلم: والذين جاهدوا أنفسهم في سبيلنا لنهدينهم سبيل طاعتنا، لنهدينهم سبيل طاعتنا. تجي تعمل الطاعة تجد فيها لذة وطعم جميل. ليه؟ لأنك بذلت جهدا في تحصيلها. إذن الصبر على طاعة الله عز وجل، اصبر على قيام الليل، اصبر على الصيام، اصبر على غض البصر، اصبر على عدم مصافحة النساء الأجنبيات، اصبر على طلب العلم، اصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اصبر على أخيك وتبسم في وجهه، وتبسم في وجهه، اصبر على صلة الرحم حتى ولو قطعوك، فعليك أن تصابر نفسك في طاعة الله عز وجل على قدر الله، وصبر على طاعة الله. هناك صبر، صبر على الأذى الذي يحمل، الذي يحمل دعوة الله عز وجل ويحرص على نصرة دينه، حتما لابد أن يناله شيء من الأذى. حتى إذا لم يناله شيء من الأذى المحسوس البدني، فحسبه همزات الهامزين ولمزاتهم وطعنهم وسبهم، وله في الأنبياء في ذلك أسوة حسنة. فعليه أن يتحلى بالصبر. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذه آية تمثل منهجا قويما لابد أن يتحلى به الداعي إلى الله عز وجل. ليس كل من يصيح حولك صيحة تلتفت حوله أبدا، لابد أن تكون مستبصرا طريقك وأن تمضي إلى هذا الطريق. ولا يضرنك كثرة الهالكين الذين يتساقطون من هنا أو هناك، أو كثرة الهامسين اللامزين الطاعنين، فإن هذا الأمر لا يضير الداعي إلى الله بقدر ما يقويه ولا يثنيه، بقدر ما يقويه ولا يثنيه. فلابد أن تتأمل ذلك المعنى. إن المسمار يزداد رسوخا عندما يدق عليه. سبحان الله، المسمار يزداد رسوخا عندما يدق عليه. كذلك الداعي إلى الله تعالى يزداد رسوخا عندما يبتلى، عندما يبتلى يزداد رسوخا ويزداد ثباتا ويزداد شموخا بمنهجه ودعوته، فلا تلين له قناة ولا يهدأ له بال، بل هداءة باله وراحة ضميره ومستقر قلبه وقرة عينه في نصرة دينه. إذن الصبر على البلاء والصبر على مخالقة الناس، على مخالطة الناس، وخالق الناس بخلق حسن، لابد أن تخالقهم بهذا الخلق، خلق الصبر. ثم بعد ذلك معصية الله تعالى لابد أن تحجز نفسك عنها، وهذا أمر يحتاج إلى صبر. فمعصية الله لا سيما في هذه الأزمان أيسر من اليسر، أيسر من اليسر. إنك تستطيع بقروش يسيرة أن تأتي كل موبقة، كل موبقة، من شرب الخمر إلى الزنا، مرورا بتفرج على المسلسلات الهابطة وأفرضة وأشرطة الجنس وما إلى ذلك، بقروش يسيرة. بل ربما صارت معصية الله تعالى الآن توزع بالمجان، توزع بالمجان، هذا بدعوى الحرية، بدعوى الحرية. تستطيع أن تذهب فتشتري شريط فيديو بخمس ستة جنيهات، أو أن تسعره بنصف جنيه لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات، وترى ما لا يحب الرب سبحانه وتعالى. فصارت المعصية قريبة إلى الناس أقرب من ثيابهم إلى أبدانهم. أرأيت إلى ثوبك كيف يلاصق بدنك؟ فإن المعصية صارت قريبة إلى الناس أقرب من ملابسهم إلى أبدانهم. فالله الله في دين الله، والحذر الحذر من معصية الله. الصبر. الأمر الثاني، الخلق الثاني، خلق الرفق، خلق الرفق. وحسبكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرفق إذا وجد في شيء زان، وإن نزع منه شان، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم على الرفق. الرفق كلمة يندرج تحتها أقسام وأنواع كثيرة: البشرى واليسر واللين واللطف والمؤانسة وغض الطرف وخفض الجناح والبشاشة والمطاوعة والتيسير والائتلاف، كل ذلك داخل في الرفق. إذا ما من معنى جميل ينعكس إيجابا على خلق المسلم إلا يمكن أن نصنفه تحت الرفق، تحت الرفق. والرفق يكون بالفعل كما يكون في القول، الرفق بيكون في الفعل كما يكون الرفق في القول. وهذه المسألة أشبعتها كلاما من قبل. نأتي ثالثا إلى مسألة الصدق حتى لا نطيل. الصدق يكفي ما قاله يوسف ابن أصباط وأحمد ابن حنبل عليهما رحمة الله: إن الصدق لو وضع على جرح لبرؤ. الصدق ده لو في جرح وحطنا على الجرح ده، الجرح ده يبرأ بإذن الله تعالى لعظم الصدق، لعظم الصدق. والله تعالى جعل من علامات المتقين الصدق، جعل من علامات المتقين الصدق، فقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن أعظم ما يتصف به المؤمن الصدق، الصدق، الصدق. والصدق موافقة الظاهر للباطن، ده صدق، وموافقة الخبر لما يخبر عنه، ده يسمى صدق. إذن الصدق يكون في الأمور الظاهرة كما يكون الصدق دالا على الباطن، الصدق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة الأعراب: قالت الأعراب أمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لاحظ كيف أن الله تعالى يصف المؤمنين ثم يصفون بعد ذلك بماذا؟ بالصدق، بالصدق. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. البر اللي هو كل صفات الخير، البر اسم جامع لصفات الخير، اسم جامع لصفات الخير. ويطلق البر على الإيمان، على الإيمان. وقد فسر الإمام البخاري الإيمان بالبر وسدل على ذلك بقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، الآية في سورة البقرة. فالبر هو الإيمان، ده تفسير البخاري. وأهل العلم يقولون بأن البر اسم جامع لخصال الخير، إذن هو الدين، البر ده هو الدين، البر هو الدين. يبقى عليكم، عليكم اسم فعل أمر أي إلزموا، عليكم أي إلزموا، عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. ولم يقل عليكم الصدق ولكنه قال عليكم بالصدق، أي التزموا الصدق وتلبسوا به، وتلبسوا به والتصقوا به.
فلا تنفكوا عنه ولا تتركوه، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. لم يقل يدل، ولكنه قال يهدي، لأن الاهتداء فيه معنى الدلالة وزيادة، فيه معنى الدلالة وزيادة، لأنه يدل، ممكن يدل على الشر، ممكن يدل على الخير، لكن يهدي لا تدل إلا على الخير. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ماذا؟ صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الفجور، والفجور اسم جامع لخصال الشر، وهو دال على مجاوزة الحد. الفجور دال على مجاوزة الحد. قصة لا بأس أن أقولها لكم، يعني حتى يعني نأخذ عبرة يسيرة. يذكر أن هناك رجلا أتى بعبد كبير عريض ليبيعه في السوق. هذا العبد أراد سيده أن يبيعه بخمس دنانير، هو يساوي 1000 دينار. فذهب الناس يتكالبون على شراء. قال لهم إن هذا العبد فيه خصلة خطيرة. قالوا ما هي؟ قال إنه يكذب. إنه ماذا؟ يكذب. فقال أحدهم لا عليك، أستطيع أن أهذبه وأن أربيه. فأخذه إلى دار يومين ثلاثة، وهذا العبد صنع الآتي: ذهب إلى سيده وقال إن أمرا رأيته، ولكن كنت أريد أن أستره عليك، ولكن أنت سيدي لابد أن أخبرك به. قال ما هو؟ قال عافني. قال لا، عزمت عليك أن تقول. قال عافني، وأخذ يتمنى علي، ثم قال إن سيدتي تعشق رجلا غيرك، وإنها قد اتفقت معه هذه الليلة على قتلك بمقص، تهجم عليك بمقص كي تقتلك به، فالحذر الحذر. ثم ذهب إلى سيدتي وقال لها: أتعرفين لماذا يتأخر سيدي عن البيت؟ قالت له: لا أدري. قال إنه قد تزوج غيرك، وإنه يسهر عندها ويمكث عندها الأوقات الطويلة، ولو أردت أن أصنع لك عملا حتى أربطه في البيت وأجعله طوع أمرك صنعت. قالت له: ماذا؟ ماذا تريد؟ قال: أريد منك أن تأخذي مقصا وأن تقطعي بعضا من شعر رأسه عند نومه فقط، ثم تأتيني بهذا الشعر حتى أجعل منه حجابا ويكون ذلك عند نومه. قالت له: جزاك الله خيرا، نعم العبد أنت. وعدت إيه؟ تثني عليه خير. بالليل الرجل أخذ خنجرا وجعله تحت وسادته وتظاهر بالنوم حتى ينظر ما الذي سيحصل. وهي عندما ظنت أن زوجها قد نام، ها، تسللت إليه على بطء وخفة، وأرادت أن تقترب منه بالمقص حتى تقطع شيئا من شعره. عند ذلك أفاق الرجل وأيقن بصدق ماذا؟ العبد، فعلاها بخنجره فقتلها بخنجره. انظروا إلى الكذب. إذن الكذب أدى إلى ماذا؟ أدى إلى القتل. إذن وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب. ولذلك من خلال المنافقين إذا حدث إيه؟ كذب. إذا حدث كذب، طول ما هو كده بيتكلم وانت حاطط إيدك على قلبك، يا ترى الكلام ده صدق ولا كذب؟ كذب ولا صدق؟ في هناك ناس الأصل فيهم الكذب حتى يثبت صدقهم، وهناك أناس الأصل فيهم الصدق حتى يثبت عكس ذلك. لا أقول حتى يثبت كذبهم، حتى يثبت عكس ذلك. إذن المسلم لابد أن يتحرى الصدق في قوله وفي فعله، في قوله وفي فعله. ولكم أن تعلموا أن أعظم درجة بعد درجة النبوة درجة الصديقية. قال الله تعالى: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. إذن الصدق، الصدق لابد أن تتحلى بالصدق، تكون صادق في أقوالك في أفعالك، كن صادقا مع والديك مع والديك، كن صادقا مع جيرانك مع إخوانك مع إخواتك في البيت مع أقاربك مع أساتذتك مع أصدقائك مع الناس جميعا، كن صادقا، فإن الصدق يهدي إلى ماذا؟ إلى البر. إذن هذه جملة لابد أن تحفظها: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لو جمعنا أو نظرنا إلى أي صفة من صفات الخير هاتوها ونحطها لكم تحت أي صفة من هذه الصفات الثلاث. إذن ثلاث صفات تمثل أبعاد المنهج السلوكي الذي لا بد أن يتخلق به المسلم. الصفة الأولى صفة الصبر، والثانية صفة الرفق، والثالثة صفة الصدق. وكل شيء له حد ومنتهى إلا الصبر، فإن منتهاه الجنة، فإن منتهاه الجنة سبحان الله. إن حد الصبر ماذا؟ الجنة عباد الله. فنسأل الله تعالى أن يوقفنا على الخير، وأن يهدينا إليه، وأن يمسكنا بخير الأخلاق، فإنه لا يهدي إلى خيرها إلا هو سبحانه، وأن يجنبنا مساويها، فإنه لا يجنبنا مساويها إلا هو سبحانه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.